تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي عقدت بالعاصمة العمانية مسقط. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الجولة الثالثة كانت أكثر جدية من السابقة وتم خلالها مناقشة التفاصيل والجوانب الفنية. وأشار عرقجي في تصريح له إلى أن موضوع المفاوضات يقتصر على النووي فقط، مضيفا أن خبراء من الطاقة النووية سيحضرون الجولة المقبلة السبت المقبل، لأن الحديث سيكون مركزا أكثر، فيما لفت إلى أن المفاوضات انتقلت من مرحلة العموميات إلى مناقشة القضايا الأكثر تخصصية. استشهد 4 أشخاص وأصيب أكثر من 500 آخرين إثر انفجار ضخم في منطقة ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران. وأفادت مصادر محلية أنه من المرجح أن يكون الحادث ناجما عن انفجار خزان وقود في الميناء قريب من مستودع للمواد الكيميائية. على صعيد ذاتي، أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار الذي حدث في ميناء شهيد رجائي ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة. من جانبه، كلف رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان وزير الداخلية بتمثيله ميدانيا لمتابعة التحقيقات والإشراف على معالجة آثار الحادث. وحول آخر تطورات الانفجار في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
حالة تأهب قصوى أعلنتها وفرضتها إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان بإيران وجميع المستشفيات والمراكز الطبية في المنطقة إثر انفجار ضخم هز ميناء شهيد رجائي في بندر عباس جنوبي إيران. وأعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية أن العدد الإجمالي للمصابين في الانفجار ارتفع إلى أكثر من 500، مشيرا إلى وفاة عدد من الأشخاص. وأمر وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بإجراء تحقيق فوري، فيما توجه رئيس جهاز إدارة الأزمات إلى موقع الانفجار للإشراف على عمليات الإغاثة. وأشارت معلومات أولية إلى أن الانفجار وقع في ساحة حاويات سينا على بعد كيلومترين من مبنى الجمارك، وربما يكون ناجما عن مستودع للمواد الخطرة. وأكد المسؤولون الإيرانيون أنه سيتم التحقيق بدقة في أبعاد الحادثة بعد انتهاء عمليات الإطفاء والإنقاذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إهمال. الانفجار تسبب بموجة ضغط كثيفة ألحقت أضرارا بالأبنية على مساحة واسعة في محيط الميناء البحري. وأكد المدير العام لإدارة الأزمات في هرمزغان أن فرق الإنقاذ والإغاثة تواجدت في موقع الحادث منذ الدقائق الأولى، مشيرا إلى السيطرة الكاملة على الموقف وبدء عمليات مكافحة الحرائق التي قد تستغرق وقتا بحسب الظروف. الجمارك الإيرانية من جانبها أصدرت تعليمات عاجلة بوقف إرسال شحنات التصدير وترانزيت إلى جمارك الشهيد رجائي حتى إشعار آخر، مع السماح للشاحنات التي أكملت إجراءاتها الجمركية بمغادرة المنطقة. وأكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع البترول أن الانفجار لم يتسبب بأي خلل في منشآت النفط المجاورة، مشيرة إلى أن عمليات التصدير والتزويد بالوقود تسير بشكل طبيعي.
أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص إثر عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وأكدت تلك التقارير أن عددا من الأشخاص لا يزالون في أعداد المفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. إلى ذلك ارتقى شيدان في قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة. ووصل مستشفى الأندونيسي شهيد مجهول الهوية استهدفته قوات الاحتلال في بيت حنون شمال القطاع. أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن نفاد جميع مخزونات الغذائية المخصصة لأهل قطاع غزة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال منعت دخول أي مساعدات إنسانية أو سلع إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي. وأشار برنامج الأغذية لأنه قد سلم آخر مخزوناته الغذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في غزة، ومن المتوقع أن تنفذ هذه الإمدادات بالكامل في الأيام القليلة المقبلة. وأكد البرنامج أن جميع المخابز المدعومة من قبل في غزة اضطرت للإغلاق بسبب نفاد دقيق القمح، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك. قال المستشار الإعلامي لرئاسة حركة حماس طاهر النونو إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع كيان الاحتلال في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها. جاء ذلك في الوقت الذي يلتقي فيه قادة الحركة بالوسطاء في القاهرة لإجراء محادثات بهدف التوصل لوقف إطلاق النار. وقال النونو إن فكرة الهدنة ومدتها غير مرفوضة بالنسبة لنا، وجاهزون لبحثها في إطار المفاوضات، ونحن منفتحون على أي مقترحات جادة لإنهاء الحرب، فيما أكد أن سلاح المقاومة غير قابل للتفاوض وأنه سيظل في أيديهم ما بقي الاحتلال. استهدفت القوات اليمنية هدفين حيويين في عمق كيان الاحتلال بعد أقل من 24 ساعة على قصف قاعدة نافاتين في يافا المحتلة. وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين على هدفين في يافا وعسقلان انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني. وفي عملية ثالثة وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على اليمن، أعلن العميد سريع عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية تروما والقطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر. وجدد العميد سريع التأكيد أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان الصهيوني لن تتوقف مهما كان حجم العدوان الأمريكي على اليمن. ردت سوريا كتابيا على الشروط الأمريكية لرفع العقوبات عن البلاد. وأشارت وكالة رويترز لأن سوريا أعلنت في الرسالة بأنها تعمل على تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، لافتة إلى أنها تسعى لمزيد من المناقشات بهذا الشأن، مؤكدة أنها لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل. وبالنسبة إلى قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري، أوضحت رسالة الحكومة السورية الجديدة أن هذا الأمر يتطلب جلسة تشاورية فيما تم تعليق إصدار الرتب العسكرية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط. وعراقشي يقول إنها كانت أكثر جدية. أربعة شهداء ومئات الإصابات جراء انفجار شديد في حاوية بميناء بندر عباس جنوب إيران. القوات اليمنية تستهدف يافا وعسقلان المحتلتين وحاملة الطائرة ترومان بالطائرات المسيرة. ختاما شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، ونحن نعود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى في عالم السينما الهوليوودية وما تحفل به من دعايات وأساليب إعلامية الهدف الأول منها الإساءة إلى الإسلام وإلى جمهورية إيران الإسلامية عبر رسم صورة مرعبة عنهما في أذهان الشعوب. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، في خلال الموجة المعاصرة من إثارة ظاهرة الإيرانفوبيا القائمة في صناعة الترفيه في الولايات المتحدة، لا شك في أن المسلسلات التلفزيونية بلغت لذروتها، وكما ذكرنا فإن مسلسل هوملاند أو الوطن بثمانية مواسم وست وتسعين حلقة يعتبر من أكثر المسلسلات التلفزيونية الأمريكية إثارة للخوف من الإسلام، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك.
ولا شك في أن هذا المسلسل هو أيضا أكثر البرامج المعادية لإيران صراحة والتي أنتجت حتى الآن، ففي كل موسم تشتد وتيرة عمليات التخويف من إيران حتى يتعرض هذا المسلسل لانتقاد وسائل الإعلام الأمريكية نفسها. وقد تم إخراج المكون الرئيس بشكل بحيث يقدم الدليل الكافي للمشاهد كي يصدق أن هذا المسلسل أنتج من قبل القسم الاستخباراتي للجيش الإسرائيلي وبمساعدة المجامع المعارضة لإيران.
وهذا المسلسل التلفزيوني الذي أنتج فصلاه الأولان على أساس الاشتباك بين وكالة المخابرات الأمريكية والقاعدة ينهي الفصل الثاني بتفجير مهيب لمركز المخابرات الأمريكية، وهي الحركة التي يتم ربطها بإيران في الفصل التالي كرد انتقامي لإيران على هجوم إسرائيل على المنشآت النووية في إيران. وفي الحقيقة فإن هذا الفصل يصور تهديد إيران وعملائها السريين بشكل أخطر بكثير من القاعدة.
تثير الرواية المزيد من العجب في نفوسنا حينما توظف وكالة المخابرات المركزية عملائها الإيرانيين كي تنفذ في الحلقة الثامنة مخططا لتغيير النظام، ثم يبدأ العملاء الأوفياء لوكالة المخابرات العمليات. وبشكل عام فإن وصف إيران طيلة هذا المسلسل التلفزيوني يعد قبيحا وغير أخلاقي إلى حد كبير.
مستمعين الكرام، ولا يمكن أن يكون هذا المستوى من العداء في مقابل شعب بأكمله من باب الصدفة أو أداة لتشديد التأثيرات الدراماتيكية في هذا المسلسل. ولا شك في أن وحدة البحوث الجنائية في القوة البحرية الأمريكية NCIS هي من أكثر المسلسلات الجنائية الدرامية مشاهدة، حيث بدأ بثها في العام 2003، ويقوم هذا المسلسل على أساس بعض من التحقيقات الجنائية المتعلقة بقوات المارينز الأمريكية، ويتم إنتاجه وبثه من قبل شركة CBS.
وقد تم إنتاجه على مدار 20 موسما، واستطاع هذا المسلسل أن يحصد الكثير من الجوائز، ويمكننا أن نشير في هذا المجال إلى 3 دورات من الترشح لجائزة إيمي برايم تايم، وهو ما يدل بحد ذاته على مدى نجاح هذا المسلسل في اجتذاب المشاهدين. وقد بلغ عدد مشاهدي كل موسم من هذا المسلسل حتى اليوم ما معدله حوالي 15 مليون مشاهد في أمريكا وحدها، كما أنه يبث في الكثير من بلدان العالم. واستطاع هذا المسلسل في بعض من هذه البلدان أن يكون أكثر المسلسلات مشاهدة.
ويمكن اعتبار هذا المسلسل مؤثرا من حيث إن بإمكانه أن يشكل في الكثير من بلدان العالم ذهنية الإنسان وآراءه، وقد بلغ عمق تأثيره في البلدان الغربية حدا بحيث تم إنتاج وعرض عدد من النسخ الأخرى من قبل الشبكات الأخرى حتى بعد مضي 20 سنة من بث هذا المسلسل.
مستمعين الكرام، في مسلسل NCIS الذي سبقت الإشارة إليه قبل الفاصل، يواجه المسلمون بشكل عام والإيرانيون خصوصا عدة اتهامات. هذا النوع من الاتهامات يمكن أن نشاهدها أحيانا في أفلام منفصلة، لأن بالإمكان اعتبار عدد معدود من المسلمين مذنبين بسبب الهجمات الإرهابية، أو من الممكن ربطها بحكومة أو مؤسسة إسلامية أو حتى إيران. وإلى جانب هذا النوع من السياسات، تفاجئ الحلقة الأولى من الموسم 11 المتلقية بعدد من التهم التي لا أساس لها وتحاول أن تصور إيران على أنها بلد إرهابي.
ولا تتركز جهود NCIS وجميع وسائل الإعلام الغربية الترفيهية على أن تصور إيران باعتبارها تهديدا نوويا وأنها داعمة للإرهاب، بل يريدون أن يصوروها على أنها بلد من العالم الثالث ومخيف. وفي الحلقة الأولى من الموسم 11 من مسلسل NCIS توكل إلى البطل العميل جيبس مهمة الدخول في إيران والالتحاق بالضابط السري لوزارة الدفاع كي يتابع قضية مقتل ضابط شاب أرسل رأسه بعد قطعه إلى الولايات المتحدة.
وتزامنا مع توجيه الاتهامات النووية والإرهابية إلى إيران بشكل دائم، تقدم صورة جديدة عن إيران يتم فيها إزالة القناع عن الحقيقة الأصلية، وهي أن وسائل الإعلام الأمريكية تخشى التطور المتزايد لإيران وأنها تشوه صورة إيران كي تضل المتلقي الغربي. وتبذل وسائل الترفيه الغربية كل ما بمقدورها كي تصور إيران على أنها بلد من العالم الثالث وتنشر الذعر بين المتلقين من أن إيران حتى وإن نجحت في تأييد مشروعها النووي السلمي فإن من غير الممكن الثقة بها إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقتها العدوانية.
يقول الكاتب ستيفن سادلر بشأن التأثير على آراء الأشخاص وأفكارهم: بعد 30 سنة من الدراسة اقتنعت أن معظم الناس لا يدركون البتة مدى تأثير الآخرين على قراراتهم. وقد كان سيغموند فرويد عالم النفس المعروف يجري الدراسات حول كيفية خضوعنا لتأثير المحرك الخارجي وكيف يعمل في لاوعينا، وبذلك دخل هذا العلم في مرحلة جديدة. مستمعين الأفاضل، شكرا على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة من برنامج هوليوود الوجه الآخر. نترككم في الرعاية الإلهية،
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث في هذا البرنامج عن أحكام التقليد إن شاء الله، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي وسماحة السيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامجنا، برنامج استفتاءات.
أهلا وسهلا، حياكم الله، وأهلا بكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا عنوان الحلقة أحكام التقليد، تكلمنا عن كيفية التقليد، وبما أنه يجب على المكلف أن يقلد إن لم يكن مجتهدا أو إن لم يرد أن يكون محتاطا، فيجب عليه أن يكون مقلدا لمتخصص، لمرجع مجتهد في الأحكام الشرعية. ذكرنا شروط المرجع. من الطبيعي أنه لا يمكننا أن نقلد أي من كان، يجب أن تكون هناك شروط. تكلمنا عن الشروط التسعة للمرجع. من الأمور التي هي عادة ما نتكلم عنها ويسأل عنها مسألة العدالة. السؤال هو كيف تثبت عدالة مرجع التقليد؟ لأننا نعلم أنه من الشروط التسعة هي العدالة، أن يكون المرجع عادلا. كيف تثبت لنا هذه المسألة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. أحسنتم. العدالة طبعا تثبت بأمور ثلاثة، إما بالعلم الوجداني أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، مثلا أنا أعاصر هذا المرجع أو أقوم باختبار المرجع مثلا، أو أتابع حركاته أفعاله حتى يصل أصل إلى مرحلة الإطمئنان، مرحلة الإطمئنان أو العلم الوجداني، حيث ألاحظ هذا المرجع بكلامه، بمواعيده، بالتزاماته، بتواضعه، بمثلا التزامه بالمستحبات، بالعبادات، بأوقات الصلاة، وهكذا أرى هذا المرجع بهذا المستوى، صار عندي اطمئنان تام بأن هذا المرجع عادل حتى في كلامه وعدم التسرع بأحكامه، فيحصل هنا المسألة العدالة. أو أحيانا شخص بعيد عن المرجع ولا يعرف عنه شيء، يحصل العدالة من خلال شهادة عدلين عادلان يشهدان له بأن هذا المرجع من العدول، بأن هذا المرجع يتمتع بالعدالة، فأيضا هذه تكون من الطرق التي من خلالها تثبت عدالة المرجع. حسن الظاهر، وهذا ما تكلمنا عليه، الذي يرجع إلى المولد للإطمئنان والعلم الوجداني، وهو معاشرة هذا المرجع وسلوك هذا المرجع، هذا ما نراه بظاهره، كلامه، تواضع، لا يتسرع بالأحكام مثلا، يلتزم في الامتثال للشريعة بشكل تام، فهذا ما أراه في ظاهر هذا المرجع، فأيضا يكون من الأدلة التي تؤدي إلى ثبوت عدالة هذا الإنسان أو هذا المرجع.
نعم، إذن إما علم وجداني أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، إما أن تكون عن طريق شهادة عادلين بهذا الأمر، وإما حسن الظاهر.
نعم.
وحسن المعاشرة والسلوك الديني.
نعم.
سيدنا سماحة السيد، اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد العزيز. سيدنا، تكلمنا عن موضوع التقليد والشرط بأنه يجب أن يكون المرجع من الأحياء.
نعم.
ما هو تفصيل هذه المسألة؟ يعني هل هناك تفصيل بأنه يجب أن يكون من الأحياء ابتداءً، أو مثلا أنا أقلد الآن أحد المراجع وتوفي بعد مدة، هل يمكنني أن أكمل التقليد منه أم لا؟
أحسنتم. هذا طبعا من الأسئلة المهمة ومن الأسئلة الابتلائية، وهو هل يجوز تقليد المجتهد الميت أم لا؟ نقول التقليد على قسمين: تقليد ابتدائي وتقليد بقائي. التقليد الابتدائي ما هو؟ أن أأتي وأقلد هذا المرجع ابتداء. كيف؟ مثلا أنا لم أكن مكلف، وصلت إلى سن التكليف، أريد أن أقلد مرجع، هذا يسمون تقليد ابتدائي. أو أنا ما كنت مقلد، ما كنت أتبع مرجع، الآن أريد أن أتبع المرجع فأتي أختار مرجع، هذا يسمى تقليد ابتدائي. هنا في التقليد الابتدائي يجب أن يكون المرجع من الأحياء.
صحيح.
حتى إذا توفي المرجع أمس وأنا اليوم أريد أن أقلد، فلابد أن يكون هذا المرجع حي، ولو أن وفاته قريب عهد، ولو أن المرجع توفي بالأمس لا يجوز لي أن أقلد هذا المرجع ما دام هو
ليس
من الأحياء. فإذن في التقليد الابتدائي يجب أن يكون هذا المرجع من الأحياء. وبعد، إذا المراجع الأحياء وهذا المرجع الذي توفي بالأمس أو قبل شهر كان أعلم من المراجع الأحياء، هل يجوز لي أن أقلد هذا الميت؟ أيضا لا يجوز ولا يصح. تقول لأنه أعلم، أقول حتى إذا هو أعلم وهذا ثابت عند الجميع أعلم، ولكن ما دام أنت تريد أن تقلد ابتداء وهذا المرجع ليس من الأحياء، فلا يجوز لك أن تقلد المرجع الذي توفي وليس من الأحياء. فهذا التقليد الابتدائي، إذن التقليد الابتدائي لا يجوز تقليد الميت ابتداء، أي لا يجوز لي أن أقلد هذا المرجع الميت ابتداء. أما التقليد البقائي، أنا كنت أقلد مرجع من المراجع وهذا المرجع توفي، فهل يجوز لي أن أبقى على تقليده أم يجب علي أن أقلد المرجع الحي؟ هنا المسألة تختلف. نقول يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت، هاي مسألة فيها تفصيل وجدا مهمة. يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت أحيانا، وأحيانا يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت، وأحيانا يجب عليك أن تترك تقليد الميت وتقلد الحي. كيف حصل تفصيل بهذه المسألة؟ التفصيل يرجع إلى مسألة الأعلمية في الأحكام التي حصل فيها الخلاف بين المرجع الميت وبين المرجع
الأعلم الحي.
أحسنت. إذا حصل خلاف في هذه المسائل أو في هذه المسألة الابتلائية، وهنا إذا ما في خلاف، يعني نفس المسائل اللي عند الميت هي عند الحي، فإذا لم يوجد خلاف نقول له يجوز لك البقاء على تقليد الميت، طبعا مع التساوي. أما إذا هناك خلاف بين المجتهد الميت وبين المجتهد الحي، فهنا أرجع إلى تشخيص الأعلم. إذا كان المرجع الميت هو الأعلم من المرجع الحي، فيقول يجب عليك أن تبقى على المرجع الميت، على تقليد المرجع الميت. لماذا؟ لأنه هو الأعلم، وأنت ماذا؟ كنت
تقلده
مقلد. أحسنتم، كنت مقلد لهذا المرجع. أما إذا كان المرجع الحي هو الأعلم وهنا خلاف بهذه المسألة بين هذا المرجع وبين هذا المرجع الحي، فنقول إذا كان المرجع الحي هو الأعلم فيجب عليك أن تترك المرجع الميت وتقلد المرجع الحي. فإذن هنا المسألة تختلف باختلاف المورد، هذه مسألة مهمة. فإذن التقليد البقائي على أقسام ثلاثة: إما يجوز لك البقاء على تقليد الميت وهو في حال لا يوجد ماذا اختلاف بالمسألة. المسألة الثانية: لا، هناك اختلاف بين فتاوى المرجع الميت وبين فتاوى المرجع الحي، فترجع فيها إلى الأعلمية. فإذا كان الميت هو الأعلم فيجب عليك أن تبقى، مو يجوز، ليس يجوز لك، يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. أما إذا كان المرجع الحي هو الأعلم فيجب عليك أن تترك المرجع الميت وتقلد المرجع الحي. لماذا؟ لأن هو الأعلم. وهذه المسائل مختلف بين المرجع الحي، في اختلاف بين المرجع الحي والمرجع الميت.
أحسنتم سماحة السيد، أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. جزيتم خيرا، ونراكم بخير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، في أمان الله ومع السلامة.
وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد، ما لي أنا عن سيدي غنى، ما لي أنا عن سيدي غنى، يا واهب السنا، يا واهب السنا، غيرك يا رباه لا أريد، غيرك يا رباه لا أريد، فأنت أنت غاية المنى، فأنت أنت غاية المنى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الكرام، طابت أوقاتكم بكل ما تحبون، وأنتم تدخلون معنا روضة فضائل الأخلاق المحمدية التي نتعرف عليها من سيرة سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله عليهما. اخترنا لكم في هذا اللقاء ثلاثة روايات فيها جميل التعليم والتأديب الإلهي لأزكى أخلاق المحسنين الذين يفوزون بحب الله. كونوا معنا مشكورين. الرواية الأولى ننتخبها مستمعينا الكرام من كتاب تاريخ دمشق للحافظ الشهير ابن عساكر، وهو من علماء الجمهور، ضمن حديثه عن سيرة السبط المحمدي الأكبر صلوات الله عليه، وجاء فيها: قدم رجل المدينة المنورة
وكان يبغض عليا عليه السلام، فقطع به فلم يكن له زاد ولا راحلة، فشكى ذلك إلى بعض أهل المدينة، فقال له: عليك بالحسن بن علي. فقال له الرجل: ما لقيت هذا إلا في حسن وأبي حسن، أي نسب مسكنته تشاؤما بالإمام علي ونجله الحسن عليهما السلام. فقيل له: فإنك لا تجد خيرا إلا منه. فأتاه فشكى إليه، فأمر له بزاد وراحلة. فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها الأحبة، وهكذا كان حلم الإمام المجتبى سلام الله عليه وصفحه عن الإجابة على شتيمة مبغضه سببا في اهتداء هذا الرجل، ومعرفته بأن الإمام الحسن عليه السلام هو من أهل البيت الذين وضع الله عز وجل فيه رسالته. أيها الأكارم، ومن سيرة الإمام الحسين عليه السلام نختار الرواية التالية التي رواها المؤرخون كما في كتاب المناقب، وهي تبين لنا أسمى أخلاق المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل. جاء في هذه الرواية: جنى غلام للحسين عليه السلام جناية توجب العقوبة، فأمر به أن يؤدب، فقال: يا مولاي، والكاظمين الغيظ. فقال: خلوا عنه. فقال: يا مولاي، والعافين عن الناس. فقال: قد عفوت عنك. فقال: يا مولاي، والله يحب المحسنين. قال: وأنت حر لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك. والرواية الثالثة أيها الأحبة نختارها من سيرة الحسين عليه السلام، وهو يبين لنا جمال الأدب الإلهي. جاء في مقدمة كتاب منهاج الصالحين للمرجع الديني آية الله الشيخ الوحيد الخراساني، روي عن أنس قال: كنت عند الحسين عليه السلام فدخلت عليه جارية فحيته بطاقة ريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقلت: تحييك بطاقة ريحان لا خطر لها، فتعتقها؟ فقال: كذا أدبنا الله. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال: أحسن منها عتقها. أحبتي، كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم من أخلاق السبطين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. هذه آخر حلقة في حديثنا عن الكذب اللي غطيناه عبر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبر مجموعة من الحلقات، وأكدنا عليه وغطينا هاي التغطية، وإن كانت ربما قد تكون قليلة نسبية، لكن من أجل يعني إنما غطينا هاي التغطية عبر عدة ومجموعة حلقات، لأنه كما قلنا الكذب ينتشر بين الناس انتشار فظيع، حتى بين المؤمنين، بين المسلمين، يعني المجتمع المسلم تجد الكذب فيه عادي، هذه مصيبة عظمى. وقلنا أن سبب ذلك أن الناس ما ملتفتين إلى خطورة الكذب، يعني يعتبروا في الشيء عادي، مع أنه من الكبائر ومن أكبر الكبائر، يعني مو من الكبائر العادية، لا، من أكبر الكبائر. لهذا نحن بحاجة إلى ثقافة وإلى توعية وإلى معرفة بهذه الأمور. المهم، من جملة الأمور المتعلقة بالكذب احنا تناولنا من مجموعة الزوايا، طبعا على ضوء كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة الأمور والجوانب اللي عادة تطرح في هذا المبحث: الكذب لأجل إضحاك القوم. شايفين بعض الناس اللي هم أن يضحك الناس، حتى يقولون فلان مثلا مجامل، يقولون فلان هواي ظريف وهواي عنده نكات، هواي مضحك، واحد يستأنس يقعد وياه مجلسه هواي لذيذ، تموت من الضحك لما تقعد يمه. بعض الناس يحب يكون هذا الشيء. احنا ايها الاخوة الكرام، في تعاليم ديننا المزاح بالحد المعقول جيد، الابتسامة لطيفة. ديننا مو دين كآبة، ولا ديننا دين اكفهرار للوجه وتقطيب للحواجب، لا، كله المؤمن هش بش. لكن بعض الأحيان الناس أو بعض الناس ينطلقون من هذا المنطلق، ويعني يصير المزاح لديهم بلا ملح، يعني يوغل في مسألة المزاح إغال بحيث يتحول إلى أضحوكة. هذا غير مرغوب فيه شرعا، هذا باطل ومن باب الباطل. ولهذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه في يوم مر على شخص ويضحك هذا وينكت يم هذا وإلى آخره ويسوي حركات، قالهم شنو هذا؟ قالوا له: يا سيدي، هذا يضحك الناس. فإجى للإمام سلام الله عليه، مر بي الإمام عليه السلام، قال: يا هذا، إن لله يوما يخسر فيه المبطلون. قلت: حياتك، مو ضحك وكذب وله عبث، الله عز وجل يريدك أن تكون جاد في حياتك. نعم، هسا طريفة من هنا، كلمة لطيفة من هناك، نكتة ظريفة من هنا، جيدة لا بأس بها كملح الزاد، لكن أن يتحول الإنسان إلى يضحك كمهرج، كالمهرجين الذين يحاولون أن يضحكون الناس ويضحكون الأطفال، هذا خطأ لا يليق بالمؤمن وبمهابة المؤمن وبشأن المؤمن، خصوصا إذا دخل في الكذب. بعضهم يكذب، يعني يقص قصصا خيالية ويتحدث بأحاديث كاذبة في سبيل أن يضحك الناس. طيب يا أخي، أنت ماذا تقبض؟ يعني والله فلان ضحك استأنس وانت راح تدخل النار؟ يعني شنو هالعقلية هذه؟ لهذا النبي صلى الله عليه وآله قال: ويل للذي يحدث فيكذب. لماذا؟ قال: ليضحك به القوم، حتى يضحك الناس. ويل له، ثم ويل، علينا أيضا أن ننتفت لذلك، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن غربني الحب وحب الأرض من الإيمان أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن غربني الحب وحب الأرض من الإيمان أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار وطني 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 وطني
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط وعرقش يقول إنها كانت أكثر جدية. أربعة شهداء ومئات الإصابات جراء انفجار شديد في حاوية بميناء بندر عباس جنوب إيران. القوات المسلحة اليمنية تستهدف يافا وعسقلان المحتلتين وحاملة